ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة لموضوع الكتاب، والذي هو في شرح أحاديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ساقها في مصنفه هذا، وهو الأدب المفرد. وكنا في الدرس الماضي قد تجاوزنا خطأ وسهوا موضوعا قبل الموضوعين أو الترجمتين اللتين تكلمنا عليهما في الدرس السابق، والمتعلقتين بباب التبسم وباب الضحك. والترجمة أو الباب الذي تجاوزناه خطأ هو باب الانبساط إلى الناس، وهذا الذي سوف نشرحه اليوم في هذه الجلسة وفي هذه الحلقة، على أن نكمل بقية الأحاديث التي تأتي بعد البابين المذكورين آنفا. ونترك الآن المجال للقارئ حتى يقرأ الحديث من الكتاب. وهذا الكتاب يعني كتاب الأدب المفرد، له نسخة جديدة حققها أحد المحققين وهو الزهيري، حيث أخرج هذا الكتاب في طبعة جيدة، وللأسف هو غير موجود يعني لدينا هنا، ولهذا اعتمدت بعض يعني النسخ صورتها من الأصل، ويمكن يعني إن أمكن ذلك أن نوزع يعني بعض هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب، حتى الإنسان يستطيع أن يتبع القارئ ويتبع الدرس ويقيد بعض الفوائد، وخاصة طلبة العلم حتى لا تفوت عليهم هذه الدروس هكذا دون يعني أن يسجلوا بعض الفوائد التي قد يحتاجون إليها في المستقبل. العالم ولا بد له من هذا، يعني لأن هذه الفوائد كما يقال شوائب اليوم تكون ويجمعها الإنسان وربما يحفظها ويلقيها، ولكن في الغد قد ينساها، وقد لا يعرف حتى المصدر أو المرجع الذي استقاها منه. وهكذا يضيع كثير من العلم بسبب ماذا؟ بسبب عدم التقييد. ولهذا جاء في الحديث قيد العلم بالكتاب، فلابد من الكتابة ولابد من المراجعة حتى يرتقى العلم وحتى يثبت العلم. وهذه طريقة نحبذها أن تكون عند الحاضرين وعند كل من يحضر إلى درس، وخاصة إذا كان يتتبع قراءة الكتاب، فهذا شيء مهم أن يسمع وأن يقرأ وأن ينظر في الكتاب حتى يرسخ الدرس وحتى ترسخ هذه المعلومات في ذهنه، فيبقى بعدئذ أثرها في نفسه ويستطيع أن يستفيد منها بها. فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا فيه جميعا. تفضل بارك الله.
باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص
عبد الله
بن عمر بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، فسميتك المتوكل، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله تعالى، ولن يقبضه الله تعالى، يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
هذا الحديث الصحيح الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وتحت هذا الباب هو حديث يشمل على صفات عظيمة كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت من هديه وأدبه في تعامله مع الناس. ومعرفة مثل هذه الأحاديث تعين المسلم لأن يقتدي ويتأسى بخير أسوة وخير قدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والمسلم مطالب بأن يحقق ما أمكنه من الهدي والعلم والعمل والصلاح والتقوى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقدر ما يسمو بنفسه بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه الأداب بقدر ما يعظم قدره عند الله جل وعلا، وتكبر أيضا منزلته عند الناس، لأن الإنسان إذا خلق الناس بخلق حسن ملكهم وأثر فيهم. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وشرح الأحاديث والآثار التي ضمنها كتاب عظيم، كتاب كله في الأدب، الأدب الذي أرشد إليه القرآن، الأدب الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب الذي كان عند الصحابة الكرام. فمثل هذه الآثار ومثل هذه الأحاديث يقرأها الإنسان ويستمع إليها لا لأجل أن تمر عليه سماعا دون أن يحدث نفسه بالعمل بها ومحاولة أن يحقق ما يمكن تحقيقه من هذه الخلال ومن هذه الصفات ومن هذه الأداب الرفيعة العظيمة التي هي أخلاق الإسلام. والله تبارك وتعالى لما زكى نبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتفسير في هذه الآية معناه وإنك لعلى دين عظيم، فمعنى كلامهم أن الدين هو الخلق، وقد صدق ابن القيم رحمه الله لما قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. هذه الترجمة التي أعدها المصنف وهي قوله باب الانبساط إلى الناس، باب الانبساط إلى الناس. الانبساط هو ضد الانقباض، الانقباض يعني الانكماش والانزواء والانطواء والنفور من الناس، فيقال المنبسط وضده المنقبض. المنبسط هو الذي يخالط الناس ويألفهم ويألفونه ويعاشره، هذا يقال له منبسط إلى الناس، فلان منبسط إلى الناس. وضده كما قلنا المنقبض، المنقبض هو الذي يكون بينه وبين الناس وحشة ونفرة، يكون بينه وبين الناس وحشة نفور، لا يخالطهم ولا يطمئن إليهم ولا ينشرح صدره لمعاشرته، ولا يألف الناس ولا يألفونه، هذا يقولون أنه منقبض. ومراد المؤلف من هذه الترجمة بيان أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده هذا الخلق، فأراد أن يصنف بهذه الترجمة أن يبين أن مثل هذا الخلق العظيم ومثل هذا الأدب الرفيع ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، أن يدرب نفسه عليه وأن يوضد طبعه عليه حتى يكون طيب المعشر، حسن التودد، قريب الائتلاف، لأن هذه الأمور معينة لتمكين وتوطيد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. الأخوة الإيمانية مطلوب تحققها من المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذه الأخوة لها أسباب لابد من تحقيقها، لابد من تحقيق هذه الأسباب. فالإنسان إذا لم يكن منبسطا إلى الناس لا يمكن أن يألف الناس ولا أن يألفه الناس، وإنما يعرف خلق الإنسان بالمعاشرة وبالمصاحبة وبالمعاملة وبالمجاملة. هذه الأمور هي التي تكشف عن أخلاق الناس. أما الإنسان إذا كان يعيش لوحده منطوي على ذاته لا يعرف الناس، فكيف يعرف الناس أخلاقهم وكيف هو أيضا يتأثر بأخلاق الناس؟ ولهذا قال العلماء أن كلمة سفر سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، لأن الرجل إذا سفرت معه عرفت على حقيقته. الآن أنت تصاحب أخا جارا لك تلتقي به أحيانا مرة في المسجد ومرة في الشارع، لكن لا تعرف أنت جميع أخلاقه. لكن إذا سفرت معه وعشت معه بعض الأيام في الحل والترحال وفي الإقامة وعند النوم وعند الأكل وعند وفي التجارة وإلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، هناك تكشف عن أخلاقه ويكشف عن أخلاقه. وهذا الخلق الذي ترجم له المصنف بقوله الانبساط إلى الناس هذا خلق عظيم، أدب رفيع، لابد للإنسان أن يكون له نصيبا أوفر وحظ من هذا الخلق. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم الذي استمعنا إليه، وهو حديث صحيح رواه أيضا الإمام البخاري في كتابه المعروف بكتاب الجامع بكتاب الصحيح في كتاب التفسير باب قول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الآية من سورة الفتح. ساق البخاري هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن في كتاب التفسير من جامعه الصحيح، وساقه هنا في الأدب المفرد وترجم له بهذه الترجمة وعنون له بهذا الباب باب الانبساط إلى الناس. فذكر بسنده إلى عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو ثقة كثير الحديث صاحب عبادة وفضل، توفي في السنة الرابعة بعد البيعة. يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادة الأربعة، وسبق أن تكلمنا عن العبادة، من يذكره لنا العباد الأربعة؟ أول ما معنى العباد الأربعة ومن هم العباد الأربعة؟ نعم. نعم. ومن هم؟ إلى علم.
وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير.
نعم أحسن. هؤلاء هم العبادة الأربعة، يعني من اسمه عبد الله وتأخرت وفاتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم، فكانوا يسمونهم العبادة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير، ويخطأ من يعود عبد الله بن مسعود معه، وهو ليس منهم لأن وفاته تقدم عليه. فروي هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يكن هناك فارق السن بينه وبين أبيه، يعني أبو عمرو بن العاص صاحبي جليل وتزوج وعمر 11 سنة أو نحو ذلك، يعني لا يخبر ابنه إلا بأحد عشر سنة أو 12 سنة فقط، يعني بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله. وقيل أن عبد الله بن عمر تقدم إسلامه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والعمل أيضا صاحب عبادة، وكان يجتهد في شبابه في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم ينصحه بالإقلال منها وأن لا يجهد نفسه. ثم بعد ذلك تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وإشفاقه عليه، فندم لما كبر وصار يعجز عن بعض الطاعات لما أصابه من المرض رضي الله تعالى عنه. وكان صاحب كثير، كان راسخا مقامه في العلم والعمل، وكان كثير الحديث ويحفظ الحديث بل ويكتب الحديث، وقد كان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمحوه، ولهذا كانت عنده صحيفة. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن العاص لقيه عطاء بن يسار قال: فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وخص عبد الله بن عمر بالسؤال لأنه كان ينظر كثيرا في كتب أهل الكتاب وكان شديد الاعتناء بها، وهذا لا يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينظرون في هذه الكتب، كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور وإلى غير ذلك، لأن جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة وتلاوة ما جاء في هذه الكتب، لأنها صارت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت مبدلة ومغيرة ومنسوخة، لم تبقى كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يتعهد بحفظها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقرأ الآن التوراة ولا أن يقرأ الإنجيل مخافة أن تتسرب إليه بعض الشبه أو أن يتأثر به. ولكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: يجوز للإمام العالم إذا أراد مثلا أن يرد على اليهود وأن يكشف عن متناقضاتهم وعن باطلهم ليرد عليهم، قال هذا فلا بأس به، يعني مثل هذا لا يفتح لجميع الناس، هذا باب يغلق في وجه جميع الناس إلا العالم المحترس من الوقوع في هذا الباطل الذي هو عند اليهود وعند النصارى، إذا كان من أجل الرد عليهم لا بأس. وهكذا الشأن لقراءة كتب أهل البدع والأهواء، لا يقرأها كل إنسان، وإنما يقرأها العالم البصير الناقد الذي يعرف الباطل ويعرف الشبه وكيف يرد عليها وكيف يبطلها لأجل الرد عليها وتحذير المسلمين من مغبة الضلال الذي فيها، إذا كان لأجل هذا فلا بأس. فلما كان عبد الله بن عمر ممن يقرأ التوراة ويقرأ كتب أهل الكتاب، سأله عطاء بن يسار قال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به الأنبياء من قبل، بشر به عيسى وبشر به موسى. ويذكر ابن القيم في زاد المعاد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد، لما فيه من كثرة الخصال المحمودة التي يحمد عليها صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد أبلغ من محمود، واسمه في الإنجيل أحمد كما قال الله عز وجل: هو مبشر برسول من بعده ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموسى عليه السلام بشر بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في التوراة ذكر بعض أوصافه ذكرها عبد الله بن عمر لمن سأله، فلما سأله قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل، وأجل هو حرف جواب بمعنى نعم، والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. وهذا يدل على أن ما في القرآن موجود في بعض الكتب السابقة، فيوجد من العقائد ويوجد حتى من الأخلاق ما كان في الكتب السابقة جاء القرآن وأقرها، يعني أقرها شرع الإسلام، وربما زاد عليها، وأشياء أخرى نسخها، يعني لم يعد العمل بها. فمن الأمور التي كانت في التوراة ذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن اليهود الذين ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به كرسول وكنبي لا يثبتون هذا الذي ذكر في التوراة، فالتوراة حرفت الآن وبدلت وغيرت وأدخل فيها ما لم يكن، وما كان فيها أيضا أزلوه. واليهود لما كانوا منكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الصفة، فقال عبد الله والله، يعني يجزم، والإنسان إذا أقسم على شيء وحلف على شيء هذا يدل على ماذا؟ على ثقته بالشيء، على ثقته بأنه على علم، ولا يقول هذا من باب الظن أو التخرف، وإنما قاله من باب العلم واليقين والثقة. قال والله إنه لموصوف بالتوراة، والتوراة هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، الإنجيل أنزله على عيسى، والتوراة أنزله على موسى، والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. ثم تلا قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه آية من سورة الفتح، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. قال ابن كثير شاهدا لله بالوحدانية، بأن لا يقال، بأن يقال لا إله إلا الله، بأن يقال لا إله إلا الله، فهو شهيد على، أي شهيد لله بالوحدانية بكلمة التوحيد. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم شاهد على أعمال الناس يوم القيامة، ولهذا قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة بتبليغه إياه أو بتبليغه إليه، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائه ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. إذن فقوله تعالى شاهدا، أي شاهدا لله بالوحدانية، وشاهدا أيضا على الناس بأعمالهم يوم القيامة، شاهد على أمته وشاهد على سائر الأمم، ومبشرا ونذيرا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهو صلوات الله عليه الصلاة والسلام مبشر، مبشر بالتوحيد ومنذر بالشرك، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام مبشر للمؤمنين بجزيل الثواب، ومنذر للكافرين بويل العقاب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام مبشر بالجنة ومنذر بالنار. فهذا كله يتناوله معنى المبشر والمنذر أو البشير والنذير، ولهذا كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام البشير والنذير، ومن أسمائه الشاهد. بعض أهل العلم لا يعتبر أن هذه أسماء يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشركه فيها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل نبي مبشر ومنذر، كل نبي بشير ونذير، لأنه يبشر قومه وينذر قومه، يبشر المؤمنين بثواب الله عز وجل الذي أعده لهم يوم القيامة إنهم أطاعوه، وينذر ويخوف الكافرين، لأن المنذر من الإنذار، والإنذار هو الإعلام بتخويف، فهو ينذر أيضا الكفرة بعذاب الله عز وجل وعقابه في الآخرة. فهناك بعض الأسماء التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما سوف نذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل كما جاء في هذا الحديث، هذا من الأسماء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر صفة أخرى قال وحرزا للأميين. الحرز أصل الحرز هو الحصن المنيع، وحرزا للأميين أي حافظا لهم، حفاظا لهم وحماية لهم. وحرزا للأميين، للأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب نسميه ماذا؟ نسميه أمي. وقال بعض الشراح في قوله وحرزا للأميين نسبة للأمي، نسبة للأم، بمعنى أنهم على أصل ولادة أمهم، لأن الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل إنسان يخرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفته وكما قال عبد الله بن عمرو حرزة الأميين، والأميون هم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نكتب ولا نحسب. وهذا بعض الناس لا يفهم معنى هذا الحديث، يقول مثل هذا الحديث فيه دعوة إلى ترك القراءة والحساب والكتابة، وهذا ليس كما فهم هؤلاء الناس، وإنما هذا إخبار بواقع، إخبار بواقع الناس في ذلك الوقت أو بواقع العرب لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على أمية لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون. ولهذا قال الرسول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وجاء أيضا في القرآن قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالأمية في الناس أي في غير الرسول نقص، لأن الإنسان لابد أن يقرأ ولابد أن يكتب ولابد أن يتعلم ولابد أن يحسب. وأول آية نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اقرأ باسم ربك، إذن ليس هناك دعوة أمية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، هذا ليفيد أمر عظيم وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن العظيم وجاء بهذه الشريعة وجاء بهذا الهدي، فهذا من باب بيان أنه رسول من رب العالمين. ولهذا كان بعض المشككين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول إنما يعلمه بشر، وقد اختلقوا في رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على رجل وهذا الرجل لم يكن عربيا بل كان أعجميا لا يحسن التكلم بالعربية، فقالوا إنما تلقى هذا القرآن من هذا الرجل، والله سبحانه وتعالى دحض فريته وشبهته ونزلها وأزالها. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ العربية ولا قرأ عند أحد بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الشرع العظيم وجاء بهذا الإسلام، ونحن إذا قرأنا هذه الأحاديث نجدها في غاية الإعجاز، الإعجاز في المعنى والإعجاز في اللفظ والإعجاز في البلاغة، دليل على أن الذي علمه هو ربه سبحانه وتعالى، الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. فجاء في هذا الحديث هذه الصفة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير، وأنه أيضا حرزا للأميين، حرزا أي حافظا لهم. ولا يخفى عليكم أن العرب كانوا يعيشون فوضى عارمة، فوضى عارمة في الأخلاق وفي العقائد وفي السلوك وفي كل شيء، كانوا يعيشون كأناس في غابة لا نظام لهم ولا من يسوسهم ولا من يربيهم، ويكفيكم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا أيضا يعيشون على الحروب يسفكون دماء بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وتغير قبائلهم القوية على القبائل الضعيفة، وكان كل شأنهم أن يستعلي بعضهم على بعض، وأن يقهر بعضهم البعض. حتى قال قائلهم: ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الربيع لنا فطاما تخر له جبابرة ساجدين. فكانت هكذا حياتهم، وكما قال سهير وهو شاعر الحجة في ذلك الوقت: ومن لم يدد عن حوله بسلاحه يهدف، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا وصف للجاهلية كانوا يعيشونه. قالوا أن الإنسان لابد أن يظلم، لأنه إذا لم يظلم يظلم. هذه حالة العرب في ذلك الوقت. فكان أمة الأمية يعيشون فوضى عالية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم مما هم فيه، وجعلهم في حرز من هذه المكروهات ومن هذا الضلال الذي كانوا يعيشون فيه، وهو ضلال الجاهلية، فأنقذهم مما كانوا فيه، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وأخرجهم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال في الحديث: أنت عبدي ورسولي. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال الله عز وجل له: أنت عبدي ورسولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، هذا أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم مخلوق حقق العبودية الكاملة لله عز وجل التي جمع فيها بين الخوف والرجاء والتوكل والمحبة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في أعظم مقامات العبودية. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبث. وقال له في موضع إنزال أعظم كلام على رسوله وهو القرآن الكريم، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الصفة، فهو عبد لله عز وجل، وهو أيضا رسول من الله عز وجل إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت المسيح، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رضي ما رضيه له ربه عليه الصلاة، أو ما رضي له ربه جل وعلا. قال: لا تطروني، يعني لا تعظموني كما عظمت النصارى المسيح ابن مريم، لأن الإطراء والمبالغة في المدح والثناء أحيانا قد تخرج بالإنسان من الأمر المشروع إلى الأمر المحظور والممنوع والمذموم الذي يكسب من خلاله وزارة. ولهذا الإنسان حتى إذا أراد أن يثني على الناس أو أن يمدحهم لا يبالغ في الثناء ولا يبالغ في المدح. فالنصارى لما بلغوا في مدح والثناء على عيسى ابن مريم عليه السلام ذكروا له خصائص الرب سبحانه وتعالى، حتى جعلوه ربا يعبد من دون الله عز وجل، وهذا من تغييرهم وتحريفهم لما أنزل عليهم من الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يوصف ولا أن يمدح ولا أن يثنى عليه بما لم يثني عليه الله سبحانه وتعالى. فنحن نمدح نفسه.